يطيب لنا في هذه الليلة المباركة الموافق للواحد والعشرين من شهر شعبان لعام 1426 للهجرة، وضمن سلسلة الدروس العلمية المقامة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وعبر مؤسسة الدعوة الخيرية في نشاطها العلمي المتجدد، أن يكون معنا صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس المجلس القضاء الأعلى سابقا وأحد علمائنا الأجلاء، نفع الله بجهوده ونشره للعلم بين طلاب العلم. ونا معنا في هذا اللقاء الثاني في شرح كتاب الصيام من متن عمدة الأحكام، وسيتولى قراءة هذا المتن فضيلة الشيخ عبد الرحمن العسكر، ثم كما عودناكم سيكون في آخر هذا اللقاء طرح 3 سؤالان من محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة الحضور وأسئلة الإخوة المشاركين معنا في عدد من مناطق المملكة، في مدينة عرعر وفي مدينة الجوف وفي مدينة الطائف، والإخوة المشاركين معنا في مدينة الرياض في مركز الأميرة العنود وفي جامع العويضة. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لكل خير، وأن ينفع بجهوده، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه كتاب العمدة، عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي في الأحاديث الصحيحة التي جمعها ما اتفقنا عليها بين البخاري ومسلم، كلها حديث صحيح ثابتة، جمعها وشرحها العلماء رحمهم الله. فقال: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ استفهام. وكان كثير الصيام، يعجبه الصيام حتى في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيرهم أو يفضل الفطر في السفر إذا كان في مشقة، فاستاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه نشيط وقوي يستطيع، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يعني هذا في رمضان، أما في غير رمضان فهو لا مانع من ذلك أيضا. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان مخير، مع أنه قال العلماء يستحب له الأسهل عليه. إن كان الأسهل عليه الفطر، لأن السفر مغمة المشقة والمشي والتعب والتحميل وكذا، فيفطر. والحمد لله، الله يقول تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وإن كان الأسهل عليها الصيام ويصعب عليها القضاء بعد ذلك، هو الناس كلهم مفطرون وهو صائم وحده، فيعمل ما في مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيره. وفيها أحاديث أخرى تأتي تدل على أن الفطر أفضل. نعم.
السلام عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا من جسم لك في الحديث السابق على أنه من شاء أفطر ولا حرج عليه ولا يستغرب عليه، ومن شاء أصام وكذلك. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه مسلم.
وهذا حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، هذا في غزوة الفتح في حر شديد، بلاد الحجاز بلاد حارة، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وهناك ما عندهم بقايات تقيهم عليه، وكلهم مفطرون، ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان عنده قدرة عجيبة على الصيام، يقال إنه يواصل اليوم واليومين والثلاثة ما يفطر فيها لا عند الغروب ولا عند السحور، ثلاثة أيام بلياليها ست وقعات وهو صائم على السحور الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة على العبادة كما أعطاه الله تبارك وتعالى قوة ومساعدة على ذلك. فهذا حال من الأحوال، يعني حال المسافر له عدة حالات، تارة يشرع له الفطر، وتارة يشرع له الصيام، وتارة يخير كما سبق في الأحاديث، ويأتي أحاديث أخرى تدل على أن الفطر متعين، لا سيما إذا كان مثلا يلاقون في الاختعب أو في مثلا مناجدة العدو الحروب اللي جهاد في سبيل الله ونحو ذلك. نعم.
السلام عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذه حال من الأحوال، حال من الأحوال يتعين الفطر ويكره الصيام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم صيامه في هذه الحال، قال: ليس من البر الصيام في السفر. البر أنك تفصل في السفر إذا كان بلغك بك الحاجة إلى هذه الحالة، كفاية يكون في غيبوبة وقد يزحم عليها الناس من شدة ما وجدوا فيه من الحالة ويظلمون عليهم هذا. قال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا لفظ الحديث. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ نطق بهذا الحديث على لغة اليمن، قال: ليس من البر صيام في السفر. نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس من البر بدل ال أم، ليس من البر لم صيام في السفر. وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وفي حديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصائم له حالات يخير، وحالات لو صام لا مانع من ذلك، وحالات يمنع من الصيام إذا كان بهذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه مسلم.
عجيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكان في غاية الذكاء والحفظ والمعرفة. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي مرة من المرات: لما فعلت كذا، أو لما لم تفعل كذا. يفهم الإشارة ويقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقول له، فإن قال له فهذا أبلغ بذلك. يقول رضي الله عنه: والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ما قد وبخني ولا قد لامني ولا قد قال خيره. قالت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنس هذا خويجك، ادعو له. فقال: اللهم أطل عمره وكثر ولده. فأطال عمره حتى بلغ أكثر من 100 عام، وصار في آخر عمره لا يطيق الصيام، فكان إذا دخل رمضان وانتهى وخرج جمع له 30 من الفقراء وغداهم وعشاهم كفارة لذلك. وأما الأولاد، يقول: أخبرتني أميمة بنته له ناشم أن الذي دفن لي من صلبي أكثر من 100 ولد غير موجودين. قال أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، منا الصائم ومنا المفطر، لم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا عكس. فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، إحرام يحط على شجرة ويتظل تحتها، ومنا من يتقي الشمس بيده من شدة الحر. قال: فسقط الصوام، حر الشمس والعطش والظما، وقام المفطرون فضربوا الأبرية الخيام وسقوا الركاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. صار لهم أجرهم وأجر أخوياهم الذين قاموا بإصلاح شؤونهم حتى أفطروا. فهذا يدل على ما دل عليه الأول، لا لوم على هؤلاء ولا لوم على هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المفطرون حصلوا الأجر التام بالنسبة إلى إخوانهم. نعم.
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه الجماعة.
وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كانت رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، كانت في غاية من الذكاء والمعرفة والحفظ، حملت للناس علما غزيرا، كانت مرجعا للصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 17 أو 18 سنة. قالت: تفتي الناس، تفتي النساء، تلك من حالة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ما لم يقدر عليه الصحابة رضي الله عنهم. قالت كان يكون علي الصوم من رمضان إذا جاءت العادة الشهرية أفطرت ولا تقضي إلا قال فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان تمر 11 شهر وهي ما قضت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي إليها وتأتي وهي يعني أو إليها وإلا لها يوم وبقية النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فرحت لها يوم ربما دخلين كلهن يوم واحد لكن لما كانت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سواكه وفي ثيابه وفي حياته فلا تقول ما تستطيع أن تقضي إلا في شعبان فدل هذا على أن قضاء رمضان على التراخي إن شاء صام بعد العيد مباشرة وإن شاء أخره إلى ما شاء الله لكن بشرط أن لا يأتي رمضان الآخر فإن جاء رمضان الآخر وهما قضى فعليه أن يقضي ويصوم ويطعم عن كل يوم مسكين لقاء أنه أخره عن وقته وقته من شوال إلى شعبان فإن أخره عن وقته فعليه مع القضاء إطعام كل يوم مسكين نعم
أحسن الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها
على أنهم يقولون رحمهم الله ينبغي المبادرة بالقضاء لأن الإنسان ما يدري يعني ما يعرض له قد يصير عليه مثلا إما أمراض ولا وفاة ولا غير ذلك كونه يبني ذمته وهو في حال الصحة والنشاط أو لا ينبغي له أن لا يؤخره لكن لو أخر فلا حرج نعم
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل
هذا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صام وعليه صيام من مات وعليه صيام سواء كان هذا الصيام من قضاء رمضان أو نذر نذر لله يصوم فإذا مات وهو لم يقضه صام عنه وليه هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء فيه منهم من يقول هذا عام يدخل فيها الفريضة يعني قضاء رمضان يدخل فيها النذر ومنهم من يقول لا هذا خاص في النذر وأما قضاء رمضان فلا يقضى عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين إذا مات الإنسان وعليه قضاء أيام رمضان وقد أفطر لعذر إما سفر وإلا مرض وإلا حيض في المرأة أو نحو ذلك فإنه يطعم عنه من ماله من تركته كل يوم مسكين عن عدد الأيام هذا إذا كان واجب بأصل الشرع وأما الصوم الذي أوجبه الإنسان على نفسه من دون أن يوجبه الله عليه وهو النذر فهذا هو اللي يصام عنه يقول أخرجه أبو داود وقال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل هذا المذهب المذهب عند الحنابلة بأن النذر يصام والفريضة ما يصام عنها ولكن يطعم عنها كل يوم مسكين وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها جمع من الأصحاب أن ذلك عام في الصيام النذر وصيام الفريضة والله أعلم نعم
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. رواه الجماعة إلا أحمد.
هذان الحديثان مؤداهما واحد. الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل قبل رأى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. ما بين هذا الشهر شهر رمضان أو نذر، أفأقضيه عنها؟ سؤال استرشاد. فقال، سأله النبي صلى الله عليه وسلم باب القياس، سأل النبي سأله، هو سأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه سأله، قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ ايش تقول بهذا؟ قال: نعم، أقضيه عنها. دين لآدم، دين لآدم دراهم ولا غيرها، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يعني أجابه بعدما سأله سؤال التقرير حتى يكون ما يبقى في ذهنه ولا في قلبه شيء من الشك والحرج، هذا لا بد منه. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، صرحت بأنها نذر ما بقى رمضان، أفأصوم عنها؟ نفس الشيء، ما أجابها صلى الله عليه وسلم. سألها قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم، معروف هذا. قال: فصومي عن أمك. فدل على أن الإنسان إذا مات وعليه صيام أن على وارثه أن يصوم عنه، سواء كان أم أو أب أو غير ذلك. نعم.
سمع لك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. رواه الجماعة إلا أحمد.
وعن عمر وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، الناس عموما كلهم بخير اتباع السنة اتباع الشريعة، ما عجلوا الفطرة، يعني من رحمة الشارع بأمته أمرهم بالسحور وأمرهم بتأخيره حتى تقدم مسافة، وحثهم على الفطور وأمرهم بتعجيله. فهذا من آداب الصيام السحور وتأخيره، والفطر وتعجيله، لأنه أسرع لحل الصيام الجوع والعطش الذي أصاب الإنسان. ولهذا يفرح الإنسان إذا أفطر. الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال بعضهم: يعني فرحة عند لقاء ربه هذا لا بأس، إنها فريضة ولا يوازيها شيء، لكن حتى عند فتره قال نعم الإنسان قد تعب من الظما والجوع وطالت عليها مدة، فإذا أفطر فرح بذلك. الحديث الثاني ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا كله من آداب الصيام، وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. فمن أدابها أن تعجيل الإفطار. نعم.
سمع لي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا من جهة المغرب وأدبر النهار من هاهنا من جهة المشرق فقد أفطر الصائم. معنى هذا أنه انتهى الأجر الذي للصائم، بقاؤه بعد غروب الشمس ما في أجر له، ما في ثواب، بل الثواب والأجر أن الإنسان يبادل بالفضل. فما دام أن غربت الشمس فيكون قد تمت يومه، وبقاؤه بدون أكل ما ينف فيه أجر ولا ثواب يحسب بذلك. إذا أقبل الليل من هاهنا من جهة المغرب وأدبر النهار من هاهنا من جهة المشرق فقد أفطر الصائم. زاد مسلم في بعض الروايات: وإن لم يطعم وإن لم يأكل. انتهى الأجر وانتهى الثواب، وبقي لهذا شيء عادي، ما في احتساب للأجر في ذلك. نعم.
حسن عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. متفق عليه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال أن الإنسان إذا صام وغربت الشمس ما يفطر، لا يشرب ولا يأكل، يبقى على جوعه حتى طول الليل وحتى يأتي السحور ولا يتسحر. فإذا طلع الفجر نجم وبقي صائم إلى المغرب من الغد، هذا يوم. وصام يومين وصل يومين فمثل ذلك، وإن كان ثلاثة فمثل ذلك. كان عبد الله بن رواحة معروف في الوصال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بعض الأحيان، يشغل ويصير له توجهات وعبادات ويستغني عنه، عن شو تنصد نفسه عن الأكل لما يصار من الأكل. قال: رسول الله إنك تواصل. ويعني نحن في الحديث في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما دام تواصل نحن نواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يصير له التهجد مع ربه تبارك وتعالى، لقاء وصلة والدعاء والاستغاثة والاستغفار والمناجات، يشغل عن كل شيء، ما يصير له هم إلا هذا. ولا ما هو بيأكل ويشرب، له يطفل ويأكل أشوق. أنا ما أبغى أصلا أكل وأشرب وأطعمه، هذا أطعم وأسقى هذا معنوي مو حسي، ليس حسيا ويأكل ويشرب. إني لست بهيئتكم إني أطعم وأسقى. هذا هدف الحديث. رواه أبو هريرة وعائشة حديث وأنس بن مالك. والوصال هو وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور. وفي بعض الأحاديث أنهم ما اقتنعوا رضي الله عنهم قالوا ما دام النبي واصل. كرر عليهم مرة قال أراد أن يعني يمكنهم قال يسرنا بكرة لبن واصل كل جميل كلكم واصل فواصل يوم وليلة ويوم ثاني. ثم أراد أن يواصل بعد يوم ثالث فثبت العيد فقال لولا العيد كان واصلت بكم تنكيلا لهم لما أنهم ما امتثلوا أمر رسول الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري لما رأى تعلقهم بالوصال وأنهم يريدون أن يثبتوا شجاعتهم وصبرهم على هذا قال إذا أراد أحدكم واصل فأيكم ولا يواصل فليواصل السحر يعني ما يفطر ولا يتعشى يبقى جائعا يعني حتى يأتي السحر يأكل السحور يسد بعد الفطور. وهذا ليس فيه أجر وإنما للجواز يعني ولا الأجر أن الإنسان يحتسب بمجرد ما تغاب الشمس أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة كما تقدم. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه ولعلي أستأذن فضيلته في عرض أسئلة هذا الدرس.
لا مانع إن شاء الله.
طيب. السؤال الأول قبل أخبر الأخوة في المناطق بعد عرض الأسئلة سنبدأ استقبال أسئلة الأخوة في المناطق فلنحضروا أنفسهم الأخوان في عرعر ثم الجوف ثم الطائف. السؤال الأول فيما يتعلق بمحاضرة الشيخ ما حكم صوم المسافر مع ذكر الأحوال والأدلة عليها من خلال ما ذكره الشيخ؟ يكتب السؤال الآن سنختار الإجابة بعد ما ننتهي من أسئلة عرض المناطق. هذا السؤال الأول. أعيد السؤال ما حكم صوم المسافر مع ذكر الأحوال والأدلة عليها من خلال ما ذكره صاحب الفضيلة؟ السؤال الثاني ما حكم قضاء رمضان من فاته رمضان؟ ما حكم قضاء رمضان وما هو وقت قضائه وما حكم من أخره عن وقته من خلال أيضا ما ذكره الشيخ؟ أعيد السؤال ما حكم قضاء رمضان وما هو وقت قضائه وما حكم من أخره عن وقته من خلال ما ذكره الشيخ حفظه الله؟ ولعلي أبدأ بعرض أسئلة في المناطق الإخوة في مدينة عرعر الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ونفعنا بعلمكم. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم إليكم برخصة الله لكم فما ضابط الرخصة وما رأيكم في قول أحد الأئمة من تتبع الرخص فقد تزندق أحسن الله إليكم؟
أعد السؤال شيخ.
يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله لكم فما ضابط الرخصة وما رأيكم في قول أحد الأئمة من تتبع الرخص فقد تزندق؟
الرخص أنواع منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا رخصة من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم رخصة من الله فاغتنم رخصة الله تبارك وتعالى. وأما تتبع الرخص في أقوال بعض العلماء المتأخرين المجتهدين يستنبط الإنسان علما من بعض النصوص وينفرد به عن الباقين ويتتبع الناس رخصه، هذا شيء آخر ليس من هذا النوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي في شعبان، هل معنى ذلك أنها لم تصوم ست من شوال لأن قضاء الفرض قبل النفل؟
نعم، هو الظاهر. نعم، الظاهر ما دام أنها تقوم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما تصوم لا نافلة ولا قضاء، لأن القضاء أهم من النافلة. ما دام أخرت القضاء الواجب فالنافلة من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم رجل كان متهاونا في الصيام في العام الماضي وهو الآن تائب، هل يقضي أم لا؟
إيش هو؟
أعد السؤال شيخ.
يقول السائل: رجل كان متهاونا في الصيام في العام الماضي وهو الآن تائب، هل يقضي أم لا؟
يعني هذا الرجل أفطر في رمضان من غير عذر، هذا معنى كلامك، أفطر من غير عذر والآن تاب وهداه الله تبارك وتعالى. فهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه ولو صام الدهر كله. فالأصح من أقوال العلماء أنه لا يقضيه، ولكنه يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من صيام النوافل مع الفرائض وبقية الحسنات، والحسنات تذهب من السيئات، والتوبة النصوح تجب ما قبلها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصوم ولا يصلي ويسمع الغناء ويتلفظ بألفاظ نابئة في نهار رمضان، وهل صيامه صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي لا يصلي لا وحده ولا مع جماعة هذا ما يعتبر على وجه الإسلام، فصيامه لا ينفعه ولا يجزي عنه. فإن فرضنا مثلا أنه بعد ذلك تاب الله عليه ولا يقضي ذلك، لأنه تركه في حال كفره. والكافر إذا أسلم ما يقال أقضي أيام الصيام الماضية. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أنا ولدي مريض معاق لا يقدر على الوضوء، فماذا يفعل علما أنه يصلي بدون وضوء؟
أيش يقول؟
أعد السؤال يا شيخ.
يقول السائل: أنا ولدي مريض معاق لا يقدر على الوضوء، فماذا يفعل علما أنه يصلي بدون وضوء؟
الإنسان عليه أن يتوضأ الوضوء الذي أمر الله به. فإذا كان منه مريض ما يستطيع الوضوء لا بنفسه ولا أحد يوضيه فيتيمم. التيمم جائز ولو كان الإنسان في الحضر والماء موجود عنده، لكن المريض ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصعيد الطيب طهور المؤمن. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر. ننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال قرش، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أشرب ماء، هل أتم شرب الماء أم أتوقف؟
يقول إذا أذن المؤذن شرب الماء هل أتوقف؟
أعد السؤال.
يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أشرب ماء، فهل أتم شرب الماء أم أتوقف؟
إذا صام الإنسان وأذن المؤذن، المؤذن ما يحل له أن يؤذن حتى يتيقن الغروب، فإذا قال المؤذن الله أكبر قبل أن يكمل الكلمة ذي جاز للصائم أن يفطر، يشرب ولا يأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: استيقظت متأخرا وتسحرت أنا وأولادي ظانا أن الفجر لم يدخل بعد، وبعد أن أنهينا السحور اتضح أن الناس قد أنهوا صلاة الفجر وأوشكت الشمس على الإشراق، فما حكم صيامي هذا؟
ماذا يعمل السؤال؟
أعد السؤال واضح. تكلم.
يقول: استيقظت متأخرا وتسحرت أنا وأولادي ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، وبعد أن أنهينا السحور اتضح أن الناس قد أنهوا صلاة الفجر وأوشكت الشمس على الإشراق، فما حكم صيامي؟
هذا الحقيقة مفرط. الذي يأكل جمري هذه المدة الطويلة ثم ما يشعر إلا والناس قد طلعت الشمس، هذا عليه أن يقضي ذلك اليوم ما يجري، لأن العلماء يقولون: من أكل شاكا في طلوع الفجر واستمر شاكا ما تحقق فصيامه صحيح، وأما إذا تيقن بأنه أكل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس كذلك، فهذا ما يجزي ذلك اليوم، لا بد أن يقضيه، بخلاف ما لو شك في غروب الشمس. من أكل شاكا في غروب الشمس ما حل له ذلك ولا أجزاه اليوم حتى يتيقن غروب الشمس، أما طلوع الفجر فالأصل بقاء الفجر، لكن إذا أكل شاكا، أما إذا تيقن لا، ما يصلح هذا أبدا، يقضي عليه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الراجح في الصوم في السفر؟
الراجح في الصوم في السفر أن الناس يختلفون. الأصل الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والأفضل أن الإنسان يعمل ما فيه راحة نفسه وما لا يشق عليه، إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل، وإن كان ما يشق عليه الصيام ويحب أنه يصوم مع الناس ويشق عليها القضاء بعد ذلك إذا رجع إلى البلد وصار الناس كلهم مفطرون وهو صائم، يشق عليه هذا، فالأولى له أن يصوم مع الناس ولا مانع من ذلك، وتختلف باختلاف الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. قل: ما هي المسافة التي تجعل الإنسان يترخص بالفطر في السفر؟
أليس ما هو؟ ما هو الإنسان؟
ما هي المسافة؟
المسافة؟ المسافة قالوا إن السفر الذي يبيح الفطر إذا كان سفرا مسافة يومين قاصدين تقصر فيه الصلاة، رخص السفر أربع يستبيحها إذا سافر سفرا طويلا، والسفر الطويل مسافة يومين قاصدين، أربعة برد، ستة عشر فرصة. فإذا الأربع هذه الفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة ومدة المسح على الخفين، الفرق بين المقيم له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليهم. فيستفيد هذه الأربع من سافر سفرا طويلا فهو مسافة يومين قاصدين، بعضهم قدرها بخمس وثمانين كيلو وبعضهم زاد وبعضهم نقص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما له حد، ما كان يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد والراحلة والاستداد للسفر فإنه يستبيح هذه الرخص فيه. والمذهب هو الأول. نعم.
أشكر الأخوة في الطائف، أشكر الشيخ هلال، ولعلنا نستمع الأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر.
أشكر الأخوة في المناطق وأعود إلى السؤالين اللي ذكرناهم قبل قليل الإجابة عليهما. قد رصد لهذا الأسئلة جوائز جهاز تسجيل وجهاز جوال. السؤال الأول هو ما حكم صوم رمضان مع ذكر ما حكم صوم المسافر مع ذكر الأحوال والأدلة من خلال ما ذكره صاحب الفضيلة؟
لا بأس.
أعيد لكم السؤال، ما حكم صوم المسافر مع ذكر الأحوال والأدلة التي ذكرها صاحب الفضيلة في خلال محاضرته؟ تفضل. أي تفضل.
السلام عليكم. حكم صوم المسافر يجوز وهو له عدة أحوال، ثلاثة أحوال: إما أنه يشرع له الإفطار وهذا بحسب حاله إن كان لا يستطيع الصوم في ذلك من إغماء، كما ورد في الحديث الرجل الذي أغمى عليه وقال الرسول ليس من البر الصيام السفر. أما الحالة الثانية فيشرع له الصوم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحالة الثالثة يخير كما قال الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والله أعلم.
الشيخ صحيح الإجابة، تفضل استلم الجائزة من الشيخ.
جائزة له.
إيه.
ما شاء الله. شو اسمك أنت؟
عبد العزيز بن يوسف الحلبي.
ما شاء الله. بارك الله فيك. يا الله ما شاء الله ما شاء الله.
طيب السؤال الثاني من يجيب عليه؟ اختار الشيخ عبد الرحمن، اختار واحد منهم. اخوك الشيخ
عوض. ايش السؤال؟
السؤال الثاني قلنا ما حكم قضاء رمضان وما هو وقت قضائه وما حكم من اخره عن وقته من خلال ما ذكره الشيخ؟ وين اخ واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. له القضاء على التراخي بحيث أنه لا يصل إلى رمضان، فإن جاء رمضان الذي يليه ولم يقضي فإنه يقضي عن كل يوم مع الكفارة إطعام طعام مسكين.
مع القضاء، مع القضاء هي الكفارة، هي إطعام هي الكفارة،
هي الكفارة.
هذا يوم يصير شيء إن شاء الله.
الجواب سليمة ويأخذ الجائزة من الشيخ.
إيش مكانك؟
جزا الله فضيلة الشيخ وجزا الله الإخوة المشاركين. ولعلي أنتقل إلى أسئلة الأنترنت وكذلك أسئلة مركز الأمير العنود وأسئلة الحضور مع الشيخ عبد الرحمن العسكر. تفضل.
الله إليك. سائل يقول: أنا كان علي أيام أفطرت فيها في السنوات الماضية ولا أستطيع تقديرها ولا حصرها، فما العمل؟
هذه إذا كان أنه تعمد فطرها بغير عذر فقد سبق الجواب على هذا بأنه لا يقضيها، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من النوافل ولعل الحسنات تذهب السيئات. وأما إذا كان أفضل لعذر ولم يستطع ولم يقضي فعليه القضاء، إلا إذا كان كثيرة ما يستطيع أن يحصرها فيتق الله تبارك وتعالى. ولعل الجواب للجميع، إذا كان إنه من مدة قديمة ما يستطيع يعني حصرها فصعب عليه أنه يستوعب مدة طويلة أيام رمضانات كثيرة كلها أفطرها، فلأن الله تبارك وتعالى يتوب عليه يكثر من النوافل وتكفيه، وكان إنها أيام معدودة قليلة فعليه أن يقضيها. نعم.
عدة أسئلة تقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يدي لقمة أو كأس ماء، هل أكملها أم لا؟
الأذان ليس هو الميزان. الميزان طلوع الفجر. إن كان المؤذن يحتاط ويؤذن قبل طلوع الفجر بدقيقتين أو نحو ذلك أو أكثر لأجل الناس يعني يحتاطون، فيكمل مثلا كان بكأس ماء يشربه لقمة يبلعها ولا شيء. إن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر فهو ما يجوز يبلع ولا اللي في فمه بعد. إن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فكذلك أيضا، أن لقمة يبلعها ولا جغمة يشربها هذا ربما. فالعبرة بطلوع الفجر لا بأذان، لا بأذان المؤذن. وينبغي للمؤذن لا يغر الناس أن يسير على وسيلة واحدة. والغالب أن المؤذنين الآن على ما نعرف عنهم أنهم يحتاطون في رمضان خاصة، يعني يسير يؤذنون قبل طلوع الفجر بدقيقتين أو ثلاث حتى إذا سمعه بعض الناس والعياذ بالله نفس رديئة يصبر، هذا صاحي باقي حتى إذا أذن راح يشرب. ينبغي له أنه يحتاط. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا عزم الرجل على السفر فهل له أن يأكل ويشرب وهو لم يخرج من بيته مع نيته الإفطار في هذا السفر؟
إيش؟
يقول إذا عزم الرجل على السفر فهل له أن يأكل أو يشرب وهو لم يخرج من بيته مع نيته الإفطار في هذا السفر؟
لا، ما يجوز. لا يجوز له أن يفطر حتى يسافر ويمشي ويتجاوز آخر بيوت القرية. إذا جاء جميع بيوت الدير خلف ظهره جاز له أن يفطر، ما دام باقي من البيوت شيء فلا يحل له أن يفطر. قال إذا فارق عامر قريته. أما كان لها بيوت خربانة ما هي مسكونة فهذه ما يلتفت إليها، ولا البيوت المسكونة اللي فيها ناس ما دام أنه يمشي بينها ما يجوز يفطر حتى يتجاوزها يخليها خلف ظهره. نعم.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم فعل العادة السرية في نهار رمضان؟
هذا والعياذ بالله متجرد على معاصي الله. هذه العادة السرية حرام في رمضان وفي غيره، وفي نهار رمضان يتعظم الجرم والعياذ بالله، ويعتبر أفطر يجب عليه أن يمسك، ويجب عليه أن يقضي، ويجب عليه أن يتوب ولا يعود.
أحسن الله إليك. يقول إذا كان الرجل في الطائرة وغربت الشمس ثم ظهرت بسبب اتجاه الطائرة إلى جهة الغرب فما الحكم؟
إذا كان الإنسان في المطار عند غروب الشمس، إن غربت الشمس وهو في المطار فأفطر ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس ما غربت فهو قد أفطر وفطره صحيح وليس عليه شيء ولا له تعلق بالشمس هذه. فإن كان إنه بالعكس عند غروب الشمس بقي دقائق قليلة فركب الطائرة، فلما ركب الطائرة رأى الشمس ما غربت، والناس قد اللي في الأرض قد أفطروا كلهم، فمنهم من يقول يفطر لأن الهواء تابع للقرار والقرار قد أفطروا، ومنهم من يقول لا يفطر ما دام يرى الشمس طالعة ما بعد غابت، وهذا هو الأحوال. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتنفل قبل قضاء الفرض؟
هذا ذكرها العلماء رحمهم الله، والأصل قول الجمهور أنه لا يجوز أن يؤدي النافلة وعليه فريضة. وفيه قول إذا كان يعني معذور مثل المرأة الحائض إذا منها مثلا، أو النفساء إذا كانت مثلا ما تتمكن من قضاء من 6 أيام من شوال إلا إذا صامتها قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، لأنها لو استمرت في قضاء رمضان خرج شوال ودخلت القعدة وهي ما صلت وهي ما صامتها. ففي مثل هذه الحالة في قول لبعض العلماء وجيه أنها تصوم 6 من شوال ثم تقضي بقية ما فاتها من رمضان. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل ويقول هل الصائم إذا سافر يحل له كل شيء حتى جماع أهله؟
نعم، إذا سافر الإنسان فقد أباح الله له الفطر بأي شيء كان، ما دام جوجه معه كلهم مفطرين لا ما يعمل ذلك.
أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول شخص مصاب بمرض السكر ولا يستطيع الصيام دائما، ولكن إذا انخفض معدل السكر صام، وإذا ارتفع لم يصم، وهذا أمر صعب، فهل يفطر في رمضان أم ماذا يفعل؟
عليه أن يتقي الله ما استطاع. إذا مثلا صار في يوم من الأيام يستطيع الصيام فعليه أن يصوم. فإذا فرضنا أنه صام وفي أثناء النهار أصابه شيء ما يستطيع مقاومة يفطر لا مانع من ذلك. وأما إذا ما وجد عنده قدرة على الصيام فإنه يفطر ويخفف بعد ذلك إذا كان ما يستطيع الصيام.
أحسن الله إليك. سائل يقول إذا كان أجر الصيام ينقطع بغروب الشمس كما ذكرتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، فهل قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر معنى ذلك أن ليس له أجرا على ذلك؟
معنى ذلك أنه ليس له أجر على ذلك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. لكن لما أنه رأى أنفسهم متهيئة ومتشوفة إلى مواصلة الصيام إظهارا لجلدهم ورغبتهم في العبادة رخص لهم فيها رخصة، ولا يقول أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة وأمرهم بتعجيل الفطر، فيكون هذا من باب إباحة لما رأى تعلقهم بذلك. وهذه كثيرا ما يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مشوفا لذلك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول أختي متوفية ولم تحج وهي متزوجة وزوجها لم يحج بعد، فمن أولى بالحج عنها أخوها أم زوجها؟ وأنا أرغب أن أحج عنها، فكيف تكون صفة الحج بالنسبة للنية والأدعية أثناء الحج؟
ما يجب على أحد أن يقع أن يحج عنها إلا إذا كانت هي قد استطاعت وتركت فرطت، فمن مالها إذا كان لها مال، إن كانت فقيرة فليس عليها شيء. أما إذا أراد أن يحج عنها أخوها برا بها جزاه الله خير، هذا له أجر وثواب، فاستعين بالله ويحج ثم يحج الناس، فإذا وصل إلى الميقات لبى عنها مثل ما في الحديث اللي قال لبيك عن شبرمة، لبيك اللهم عن أختي فلانة، ثم يتجنب محظورات الإحرام ويقضي المناسك كغيره ويذكرها عند كل مناسبة، عند الطواف الله لبيك عن فلانة اللهم خذ لها، عند السعي وفي وقوف عرفات وفي مزدلفة وعند رمي جمار يدعو لها بذلك وينال خيرا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. وأعظم أجركم على ما أفدتونا في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وأن يبارك في عمركم في خدمة الإسلام والمسلمين، وصلى الله عليه وسلم.